أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. الكلام الآن في المقام الثاني، الأمر الظاهري. طبعا كان الكلام في مسألة الإجزاء، لا زال الكلام في مسألة الإجزاء، وقلنا أن الإجزاء تارة يكون في مقام الأمر، في الأمر الاضطراري، وتارة بالنسبة للأمر الظاهري. يعني إجزاء المأمور به في الأمر الاضطراري أو بالأمر الظاهر. تقدم الكلام عن الأمر الاضطراري والآن الكلام في الأمر الظاهر. ابتداء المصنف يريد أن يبين ما هو المقصود بالأمر الظاهري. ومن الواضح أن الظاهري مقابل الواقعي، لأن قلنا أن الأمر الواقعي، هناك أمر واقعي وهناك أمر اضطراري وهناك أمر ظاهري. الأمر الأولي الواقعي والثاني الاضطراري أيضا واقعي ولكنه ثانوي، ولكن الأمر الظاهري هذا أمر ثانوي ظاهري، ظاهري مقابل الواقع. ولكن بأي معنى؟ يقول هناك اصطلاحان بالنسبة للأمر الظاهري. الاصطلاح الأول ما تقدم في أول الكتاب في تقسيم الحكم إلى واقعي وظاهري. قلنا أنه إذا نظرنا إلى الفعل بما هو في نفسه فعل من الأفعال فهذا يعبر عنه بالحكم الواقعي، وإذا نظرنا إليه منسوبا إلى العلم بالحكم أو بما أنه مجهول حكمه الواقعي فحينئذ نسميه بالحكم الظاهري. فعلى الاصطلاح الأول يكون الحكم الواقعي يدخل فيه ما كان مستفادا من الأدلة الظنية الاجتهادية. يعني هناك أدلة تفيد اليقين في أن الواقع كذلك، وهناك أدلة تفيد الظن ولكن ظن معتبر. فإذا كان يدخل في الحكم الواقعي ما استفيد من الأدلة الاجتهادية الظنية، حينئذ يكون المقصود من الأمر الظاهري فقط المقصود منه ما يستفاد من الأصول العملية فقط. المقصود ما يستفاد من الأصول العملية. الاصطلاح الثاني اصطلاح أوسع وأعم من الاصطلاح الأول، وهو أنه إذا كان المقصود من الواقعي يعني الثابت في اللوح المحفوظ عند الله تعالى، فحينئذ المستفاد من الأدلة الظنية الاجتهادية وإن كانت من النص هذه لا تفيد اليقين بأن هذا الأمر مطابق للواقع، حينئذ يكون المقصود من الحكم الظاهري ما يشمل المستفاد من الأمارات والأصول معا. باعتبار أن الاصطلاح الثاني المقسم فيه هو الحكم الثابت عند الله تعالى في اللوح المحفوظ أو تعبير المصنف الثابت في علم الله تعالى، فإذا كان المقصود من الأمر الواقعي أو الحكم الواقعي هو الحكم الثابت في علم الله تعالى، فحينئذ الظن المستفاد من الأدلة الاجتهادية لا يدخل في الحكم الواقع، بل يدخل في الحكم الظاهر، لأنه لم يحصل اليقين بدخول هذا الحكم، أن هذا الحكم ثابت عند الله تعالى في علم الله تعالى. بناء على الاصطلاح الثاني، يكون الحكم الظاهري يشمل ما استفيد من الأمارات وما استفيد من الأصول العملية، فحينئذ يكون اصطلاح الحكم الظاهري الثاني أعمل الاصطلاح الأول، لأنه ما يستفاد من الأدلة الاجتهادية الظنية على الاصطلاح الأول يطلب في الواقع، كأن المقسم هو أنه مجهول حكم عند المكلف أو معلوم، بينما في الاصطلاح الثاني كأن المقسم هو شنو؟ علم الثابت في علم الله تعالى، الحكم الثابت في علم الله تعالى في اللوح المحفوظ. فإذا الحكم الواقعي على الاصطلاح الأول، الحكم الظاهري على الاصطلاح الأول فقط ما يستفاد من الأصول العملية، أما على الاصطلاح الثاني فهو ما يستفاد من الأمارات والأصول معا. فإذا الاصطلاح الثاني أعم وأوسع من الاصطلاح الأول. طبعا إذا ذكرت الأمارة هنا يأتي البحث عن تفصيلا في محله، ولكن هنا المقصود من الأمارة مثل خبر العدل أو خبر الثقة ونحو ذلك، تفصيل على تفصيل يأتي، أنه الأمارة في الموضوعات غير الأمارة في الأحكام. على كل حال يكفينا هالمقدار نعرف أن المقصود بالأمارة يعني الذي يستفاد من أدلة الاجتهادية الظنية كخبر العدل أو خبر الثقة وما شابه ذلك. فهنا عندما نقول أن المقام الثاني من البحث الإجزاء هو الأمر الظاهري، المقصود الأمر الظاهري بالإصطلاح الثاني الأعم، وليس المقصود الأمر الظاهري بالإصطلاح الأول، يعني ما يشمل الأمارات والأصول. النقطة الأخرى بعد هذه المقدمة، بعد بيان الاصطلاح، النقطة الأخرى التي ذكرها المصنف أن الأمر الواقعي في مورد الأمارة وفي مورد الأصل، ذلك الأمر الواقعي غير منجز بالنسبة للمكلف، يعني إذا لم يصل المكلف إلى الحكم الواقعي الثابت في علم الله تعالى وسلك طريق الأمارة أو طريق الأصول العملية للوصول إلى حكم لكي لا يبقى متحيرا في مقام العمل، فلا بد له من حكم. فإذا لم يعلم الحكم الواقعي فيعمل بالحكم الظاهر، فإذا عمل في بالحكم الظاهري في مورد الأمارة أو في مورد الأصل، حينئذ نقول أن الحكم الواقعي في حقه غير منجز. لماذا؟ لأن تنجيز الأحكام بحق المكلفين لا يكون إلا بوصول الحكم إلى المكلف بأي نحو من أنحاء الوصول، فإذا لم يصل إلى المكلف فغير منجز في حقه، لأنه أصلا لا يعرف ما هو الحكم المنجز في حقه حتى يعمل على طبق ذلك الأمر أو الحكم، يعني حتى يستطيع الامتثال، أن يكون امتثاله على طبق ذلك الأمر الواقعي. ففي مورد الأمارة والأصل، يعني في مورد إذا عجز عن الحكم الواقعي وتوجه إلى الحكم الظاهري، حينئذ نقول أن الحكم الواقعي غير منجز بحق المكلف، لماذا؟ لأنه لم يصل إلى المكلف، وكيف يكلف بشيء لم يصل إليه ولا علم له به؟ فإذا الحكم الواقعي يكون غير منجزا بالنسبة للمكلف، لأنه لم يصل إليه ولم يحصل العلم به. نعم، إذا حصل العلم به حينئذ يكون منجزا في حقه. هذا كله لا كلام فيه ولا نقاش، وإنما البحث والكلام في أن المكلف إذا عمل على مؤدى الأمارة أو الأصل العملي ثم انكشف أن ذلك المؤدى مخالفا للواقع، بمعنى أن ما استفاده من الأمارة انكشف أن الأمارة كانت على خلاف الواقع أو الأصل العملي كان على خلاف الواقع وانكشف ما هو، طبعا هذا لا يكون إلا بعد انكشاف الواقع. فإذا انكشف الواقع له، افترض مثلا مقتضى الأمارة أو الأصل أن يحكم بطهارة الثوب، ثم انكشف أن الثوب كان نجسا، أو مقتضى الأمارة مثلا الحكم بوجوب صلاة الجمعة في حال الغيبة في عصر الغيبة، ثم انكشف الواقع وهو عدم وجوب الجمعة في عصر الغيبة، فإذا انكشف أن الواقع على خلاف مؤدى الأمارة أو الأصل، فهل يجزيه ما أتى به على طبق الأمارة والأصل المخالف للواقع أو لا يجزيه ويجب عليه الأداء في الوقت أو القضاء خارجه، بحيث يكون الأداء أو القضاء على طبق الواقع؟ فالبحث في هاي المسألة. أنه إذا يعني هو هذا يقول الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري هل يجزي عن الأمر الواقعي أو لا يجزي؟ إذا قلنا بالإجزاء فلا نحتاج إلى إعادة العمل على طبق الواقع، إذا قلنا بعدم الإجزاء فلا بد من امتثال الأمر الواقعي، يعني إعادة العمل على طبق الواقع، ففي الوقت يكون أداء وفي خارجه يكون قضاء. فالكلام هنا في الإجزاء وعدم الإجزاء، إذا انكشف أن الواقع على خلاف مؤدى الأمارة أو العمل. يقول المصنف العمل على خلاف الواقع تارة يكون بالأمارة وتارة يكون بالأصول العملية، فهذان قسمان، لأن حتى البحث يكون مستوفي لجميع ما يمكن أن يدخل فيه. عندما نريد أن نبحث أن هذا مجزي عن الواقع أو لا، نقول أن العمل على خلاف الواقع تارة يكون بالأمارة وتارة يكون بالأصل، فهذا قسمان. ثم أن الانكشاف إذا انكشف الواقع، ثم أنه ذلك الانكشاف إما أن يكون انكشاف على نحو اليقين أو انكشاف بحجة معتبرة، فتكون الأقسام أربعة. الانكشاف إما على نحو اليقين أو لا على نحو اليقين بل بحجة معتبرة، فحينئذ تكون أقسام أربعة. ولكن بالنسبة إلى ما كان منكشفا بحجة معتبرة حكمه واحد سواء كان بالأمارة أو بالأصول، فتصير أقسام البحث ثلاثة فقط، وهو الإجزاء في الأمارة مع انكشاف الواقع أو مع انكشاف الخطأ يقينا، والإجزاء في الأصول مع الانكشاف يقينا، المسألة الثالثة في الإجزاء في الأمارة والأصول إذا كان الانكشاف بحدة معتبرة، باعتبار أن الانكشاف إذا كان بحجة معتبرة فسواء كان في الأمارات أو في الأصول حكمه واحد، لذلك دمجوا هاي المسألة في مسألة واحدة، فيصير البحث في ثلاث مسائل. أما البحث المسألة الأولى وهو الإجزاء في الأمارة مع انكشاف الخطأ يقينا، هنا فيه تفصيل في هذه المسألة الأولى. يقول أن قيام الأمارة على شيء تارة يكون في الموضوعات وتارة يكون في الأحكام، أما إذا كان في الموضوعات كقيام الأمارة على وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة عصر الغيبة، وفي الموضوعات مثل نجاسة تحكم بطهارة الثوب من باب افترض من باب قاعدة اليد مثلا أو قاعدة اليد في إثبات الملكية، من باب مثلا أصحاب الطهارة السابقة أو إخبار باليد، إذا قال مثلا صاحبه بأنه هذا طاهر ثم انكشف أنه نجس، هذا في الموضوعات. في الأحكام وجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة في عصر الغيبة، واجب أو لا أو واجب أو ليس بواجب، هذا يكون في الأحكام. فإذا قامت الأمارة فقيام الأمارة في الأحكام المعروف عند الإمامية عدم الإجزاء مطلقا، يعني سواء في الأحكام أو في الموضوعات، بمعنى أن المكلف إذا أدى العمل على طبق مؤدى الأمارة على طبق الأمارة ثم انكشف أن الواقع على خلافه فلا يجزيه ذلك سواء كان في الأحكام أو في الموضوعات. أما في الأحكام عدم الإجزاء في الأحكام ما هو وجهه؟ بيانه كالتالي، يقول أن الإمامية أجمع على أن المجتهد يخطئ ويصيب. طبعا الأشاعرة والمعتزلة ذهبوا إلى تصيب المجتهد، يعني إلى أنه مصيب على كل حال، ولكن لكل فريق تصوير خاص به. المهم الإمامية لا يقولون بذلك، وإنما يقولون المجتهد قد يخطئ وقد يصيب، يعني قد يصيب الواقع وقد يخطئ الواقع، فحينئذ نقول الأحكام الإلهية منجزة بحق الجميع العالم والجاهل، بمعنى أنها يشترك فيها العالم والجاهل. غاية الأمر أن الجاهل قاصر، هناك جاهل قاصر وهناك جاهل مقصر، الجاهل القاصر يكون غير منجز إلا بالفعل حين جهله، باعتبار أن القاصر إما لا يملك القدرة على البحث عن الحكم أصلا، أو عنده القدرة وبحث ولكنه لم يصل إلى الحكم، فهذا جاهل المقصر العاصي، جاهل قاصر. أما المقصر لا، المقصر منجز بحق الأحكام. فإذا قلنا أن الأحكام يشترك فيها العالم والجاهل، ولكن الجاهل القاصر غير منجز بحقه، فحينئذ الجاهل القاصر يكون معذورا إذا لم يصل إلى الواقع فيعمل على طبق الأمارة أو الأصل. فالجاهل إنما يكون معذورا لأنه لم يصل إلى الحكم الواقعي، ولكن إذا انكشف له الواقع حينئذ يرتفع عنه العذر ويحصل تنجيز الأحكام في حقه، أو تنجيز ذلك الحكم الذي علم به بعد ذلك في حقه. صار واضح؟ يعني عمدة الكلام بالنسبة إلى الجاهل القاصر، يعني العالم هو عالم بالواقع، يعمل على طبق علمه بالواقع. أما بالنسبة للجاهل القاصر فنقول أن الجاهل القاصر الحكم غير منجز في حقه، باعتبار أنه لم يصل إلى الحكم، إما أنه بحث ولم يصل، إما أنه فقد القدرة على البحث أصلا، فإذن هو معذور في عدم وصوله إلى الحكم الواقعي. لذلك نقول أنه شنو يعمل على طبق الأمارة أو على طبق الأصل. فإذن الجاهل معذور لأنه لم يصل إلى الحكم الواقعي، أما إذا انكشف له الحكم الواقعي بعد ذلك فحينئذ يرتفع عنه الأذر. فإذا ارتفع عنه الأذر يكون ذلك الحكم الواقعي منجزا بحق الجاهل القاصر. فإذا صار منجزا، فإذا عمله إذا كان عمله على طبق الأمارة أو الأصل موافقا للواقع فقد أدرك الواقع، وإن لم يعلم. وإذا خالف الواقع فحينئذ ليس معذورا بترك الواقع، لأن في الواقع مصلحة لم تدرك، والعذر بعدم عمله بالواقع ارتفع حين الانكشاف. فإذا ارتفع العذر حينئذ لا عذر في ترك الواقع، فلا بد من الاتيان بعمل على طبق ذلك الواقع. لذلك نقول بعدم الإجزاء في الأحكام مطلقا، يعني سواء كان مؤدي الأمارة أو الأمر. فإذا عمدة بيان الوجه في عدم الإجزاء في الأحكام هو أن الجاهل القاصر كان معذورا في ترك الواقع والعمل على طبق الأمارة أو الأصل، أما إذا انكشف الواقع فزال عذره، وحينئذ وجب عليه أن يعمل على طبق الواقع. طبعا هذا البيان إنما يصح على القول بأن الأمارة مأخوذة على نحو الطريقية إلى الأحكام، بمعنى أن الشارع جعل الأمارة طريقا يتوصل به إلى معرفة الواقع، يعني إلى استكشاف الواقع، ولكن استكشاف ناقص وليس استكشافا تاما. بتعبير آخر، لو ورد عندنا نص يفيد اليقين بوجوب شيء مثلا، كما أنه اليقين أفترض الحاصل الآن مثلا من وجوب الصلاة أو الصلاة اليومية أو صلاة الاحتياط أو إلى آخره، هذا الخبر أو الأخبار التي تفيد اليقين تكشف لنا الواقع كشفا تاما، لذلك نقول أنها تفيد اليقين. لماذا؟ لأن كاشفيته عن الواقع كاشفية تامة، والكشف التام عن الشيء يعني أنه يفيدك اليقين، بينما النقص في الكشف عن الشيء يفيد الظن، يعني بتعبير آخر هناك مساحة مجهولة لم تستكشف، بحيث لو استكشفت يحصل اليقين التام، لأن اليقين هو العلم بالشيء بالتعبير الحديث العلم بالمساحة الكاملة لذلك الشيء، يعني المساحة الكاملة للواقع الذي أريده، بينما الظن معناه استكشاف شيء من ذلك المطلوب، وهذا الاستكشاف استكشافا ناقصا ليس تاما، لذلك لا يفيد اليقين وإنما يفيد الظن. فنقول أن بيان المصنف إنما يصح إذا قلنا أن الأمارة مأخوذة على نحو الطريقية لكشف الواقع كما صرح به المصنف نفسه، على نحو الطريقية لكشف الواقع، يعني الأمارة مجرد طريق إلى استكشاف الواقع، وإن كان استكشاف ناقص أفضل من عدم الاستكشاف تماما، لأن المكلف المفروض أنه لا يبقى متحيرا في مقام العمل، لا أنه واصل إلى الواقع، يعني لا أنه مستكشف للواقع تماما ولا ناقصا. فالشارع قد يكتفي بالاستكشاف الناقص إذا لم يمكن الوصول إلى الاستكشاف التام للواقع. لذلك الشارع جعل الأمارة على نحو الطريقية كما هو اعتقاد الإمامية، على نحو الطريقية لاستكشاف الواقع، يعني بمعنى آخر أن الأمارة ليس لها موضوعية، الأمارة بما هي أمارة لا موضوعية لها، ليست معتبرة بنفسها، وإنما اعتبارها من جهة أنها طريق توصل إلى الواقع، فإذا من جهة أنها طريق توصل إلى الواقع فإذا تبين أنها لم توصل إلى الواقع، هذا معنى عدم الإجزاء. لاحظ الأمارة إنما جعلها الشارع طريقا للوصول إلى الواقع، فإذا انكشف أن الواقع بخلاف مؤدى الأمارة معنى ذلك أن الأمارة لم توصل إلى الواقع، لذلك لا تنفع الأمارة إذا كانت على خلاف الواقع، لا تنفع يعني لا تجزي بتعبير آخر، هذا الذي يقولون بعدم الإجزاء. واضح إن شاء الله؟ نعم، يمكن أن يقال أن العمل على مؤدى الأمارة مجزٍ إذا كانت الأمارة مأخوذة بنحو الموضوعية، مأخوذة بنحو الموضوعية بأي معنى؟ بمعنى أن في نفس الأمارة مصلحة تغني عن مصلحة الواقع، كما قلنا في المقام الأمر الاضطراري أن في المقام الاضطراري المأمور به بالأمر الاضطراري مجزٍ عن الأمر الواقعي، باعتبار أن في الأمر الاضطراري مصلحة ملزمة أغنت عن مصلحة الأمر الواقعي، وإن كانت مصلحة الأمر الاضطراري أقل ولكن سدت مسده. هنا في باب الأمارة إذا قلنا أن الأمارة مأخوذة على نحو الموضوعية معنى ذلك أن في نفس الأمارة مصلحة ملزمة تسد مسد الأمر الواقعي وتغني عن الأمر الواقعي، حينئذ يمكن أن يقال بالإجزاء، حينئذ فقط يمكن أن يقال بأن الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري مجزٍ عن الأمر الواقعي، يعني كالقول في باب الاضطرار في مقام الاضطرار، باعتبار أن في نفس الأمارة مصلحة ملزمة أغنت عن تلك وإن كانت أقل ولكنها أغنت عن مصلحة الواقع وسدت مسده. ولكن القول بأن الأمارة مأخوذة على نحو الموضوعية وعلى أن الأمارة سدت مسد الواقع، يعني لأن الأمارة صار فيها مصلحة ملزمة، هذا معناه التصويب الذي قال به المعتزلة، بمعنى أن المعتزلة قالوا أن المجتهد مصيب دائما. لماذا؟ لأن الله تعالى ينشئ مصالح على طبق ما أدى إليه نظر المجتهد، فإذا أدى نظر المجتهد إلى شيء وتبين أنه مخالف للواقع، فالله سبحانه وتعالى يجعل مصلحة في ذلك في تلك الأمارة بحيث تسد مسد مصلحة الواقع. والتصويب الذي قال به المعتزلة هذا أجمع الإمامية على بطلانه، أجمع الإمامية على بطلانه. لذلك لا يمكن أن يقال بالإجزاء مع بناء على القول بأن الأمارة مأخوذة على نحو الموضوعية وليس الطريقية، لأنه يؤدي إلى القول بالتصويب المعتزلي الذي هو باطل بإجماع الإمامية. وهناك رأي آخر يقول أنه يمكن أن يكون أن يمكن أن نلتزم بالإجزاء بناء على القول بالمصلحة السلوكية في الأمارة. ما هو المقصود بالمصلحة السلوكية؟ طبعا يأتي أيضا تعلق في محل آخر تفسير الكلام في المصلحة السلوكية. القول السابق عندما قلنا أنه يمكن القول بالإجزاء إذا قلنا أن في نفس الأمارة مصلحة ملزمة تسد عن مصلحة الواقع، ولكن هذا لازم القول بالتصريب المعتزلي وهو باطل كما تقدم. هذا القول بالمصلحة السلوكية يقول لا نقول أن هناك مصلحة في نفس الأمارة الذي يؤدي إلى التصريب المعتزلي الباطل عندنا، وإنما نقول بوجود مصلحة في سلوك طريق الأمارة التي جعلت من قبل الشارع، نفس سلوك طريق الأمارة هذا فيه مصلحة. يعني العمل على طبق الأمارة أو نفس متابعة الأمارة فيه مصلحة، يمكن تلك المصلحة أن تسد مسد الواقع، أن تسد مسد مصلحة الواقع. القول بالمصلحة السلوكية هذا قاله بعض الإمامية ذهبوا إلى المصلحة السلوكية، قالوا أن نفس متابعة المصلحة السلوكية معناه هناك مصلحة في سلوك طريق الأمارة، هذا مقصودهم. ذات سموه السلوكية، يعني سلوك طريق الأمارة هذا السلوك نفسه فيه مصلحة، يعني الذي عبر عن المصنف نفس متابعة الأمارة فيه مصلحة ملزمة، تلك المصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع. هذا يحتاج إلى توضيح. هؤلاء قالوا بأن الأمارة إنما جعلت من قبل الشارع، الأمارة مجعولة من قبل الشارع، فإذا كان الشارع هو الذي قال بأنه إذا لم تصل إلى الواقع فعليك بالأمارة أو بالأخذ، فالشارع إذا جعل الأمارة فمعنى ذلك أن الشارع فوت على المكلف تحصيل الواقع، وهذا لا يمكن فرضه إلا بعد فرض أن في نفس سلوك الأمارة ومتابعة الأمارة مصلحة، يعني الشارع يعلم أن في سلوك طريق الأمارة مصلحة في سلوك طريق الأمارة مصلحة، لذلك لتلك المصلحة الشارع جعل الأمارة طريقا للوصول إلى الواقع أو طريقا للوصول إلى حكم ظاهري يكون يخص مسد الحكم الواقع. ولكن المصنف طبعا هذا مجمل لبيانه في المصلحة السلوكية في تفصيل في محل آخر، المصنف يقول أن المصلحة الموجودة في سلوك طريق الأمارة لا تغني عن مصلحة الأمر الواقع، أبدا لا تغني عن مصلحة الأمر الواقع، لأن سلوك طريق الأمارة يتدارك فيها من مصلحة الواقع بمقدارها، فإن كان من جهة الوقت يعني أدت الأمارة إلى أنه يتأخر عن وقت الفضيلة مثلا، فقد فاتت فضيلة الوقت ولكن لم يفت أصل الوقت، افترض لو أدت الأمارة إلى أن يتأخر عن أداء العمل عن أول الوقت، والواقع شنو يقول أنه تؤدي العمل في أول الوقت، فحينئذ فاتت فضيلة الوقت ولكن لم يفت عليه الوقت، ولو فات الوقت على المكلف في الامتثال، يعني إذا كان الواجب موقتا بوقت معين مثل الصلاة اليومية لها وقت معين، إذا غربت الشمس صارت الصلاة الظهر انقضاء، فإذا فات الوقت فقد فاته فضيلة الوقت، يعني أصل الوقت فاته ولكن أصل العمل بقي على حاله. بالنتيجة المصنف يقول هذا لا يغني عن الإجزاء، لماذا؟ لأنه سواء تداركنا فضيلة الوقت أو تداركنا وقت الفعل بالأمارة لا يمكن تدارك مصلحة الفعل نفسه، مصلحة الفعل نفسه لا يمكن تداركه بأي حال من الأحوال، لذلك لا يمكن أن نقول بالإجزاء حتى على القول بالمصلحة السلوكية. لماذا؟ لأن المصلحة الموجودة في سلوك طريق الأمارة لا يمكن أن تسد مسد مصلحة أصل الفعل الواقعي، لأنه سلوك المصلحة السلوكية معناها أننا نحصل على مصلحة متابعة الأمارة، ومتابعة الأمارة وإن كان قد يكون فيها مصلحة ولكن يفوت علينا مصلحة أصل الفعل، لذلك لا يمكن القول بالإجزاء حتى على القول بالمصلحة السلوكية. والحمد لله رب العالمين.